تقريبا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، دكتور أبو زيد عنده ظرف اليوم، فأنا بني بداله، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا وينفع بنا ويجعلنا مباركين أينما كنا. قبل أن أبدأ في موضوعي، ماذا تدرسون في الفقه؟ إيش المتن اللي عنده في المشايخ للفقه؟ العدة، هو هذا المقرر. إلى أين وصلتم؟ باب صلاة الجماعة. طيب، لو سألتكم، الإنسان إذا رزقه الله بمولودة أنثى، هل يستحب أن يحلق شعر الأنثى مثل الذكر، أو هذا خاص بالذكر؟ هي صحة العقيقة، يعني تو ما أخذت الأضحية، الأضحية صلاة العيدين، وبعض الفقهاء يذكرونها في كتاب الحج. فهل يحلق رأس الأنثى مثل الذكر، أو الحلق خاص بالذكر؟ ايش رأيكم؟ متوقفون في المسألة؟ ها؟ مطلقا، يعني ذكرا أو أنثى، هذا الرأي الأول. في رأي آخر ولا إجماع سكوتي؟ طيب، امرأة كل ليلة عشان ينام طفلها تحكي له قصصا، قصص الأنبياء، قصص يعطيك العافية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالموضوع الذي سنتدارسه إن شاء الله في هذه الدقائق، جمعت بعض الآثار عن السلف، وهذه الآثار كلها تتعلق بجارحة اللسان. اللسان جرمه صغير، لكن يعني جرمه عظيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة في هذا، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. هذا الحديث، هل يفضل الصمت أو الكلام؟ إن كان الكلام خيرا فهو أفضل، وإلا فالصمت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وفي رواية: لا يعلم مبلغها، يعني يتكلم بالكلمة وهو في مجلس ولا يشعر بخطر هذه الكلمة، ينتهي المجلس وهذه الكلمة ليست على باله، يبقى في جهنم 70 خريفا. هذا الحديث من رواته بلال. بلال حدث أحد التابعين اسمه علقمة الليثي، رأى علقمة هذا يدخل دائما على الملوك والأمراء، فبلال لما رأى يدخل على الملوك والأمراء ما يدري ماذا يقول لهم، هل هو ينصحهم يطلب منهم، فحدثه بهذا الحديث، قال ماذا منك تدخل على الأمراء وعلى الكبار، تذكر هذا الحديث، إذا رأيت منكر لا تداهن، لا تبرر، لا تجيز. فلما سمع علقمة هذا الحديث سلامة الله رضي الله عنه قال رب حديث قد حال بيني وبينه ما سمعت من بلال، يعني هذا الحديث أثر فيه، فبعد ذلك في حياته وفي مسيرته إذا أراد يتكلم يتذكر هذا الحديث، أن الرجل قد يبقى 70 عاما في نار جهنم في كلمة لا يعني يلقي لها بالا، لا يعلم مبلغها، لا يدرك خطرها، ومع ذلك يبقى في نار جهنم 70 خريفا. هل يجوز الواحد يترضى عن التابعين ولا ما يجوز؟ نقول علقمة يجوز من باب الدعاء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، الله ترضى عن التابعين. طيب، أول موضوع أحب أنا يعني أنوه عنه ما يتعلق بالفتوى، يعني الواحد منا إذا سئل سؤال لا يتعجل في الإفتاء، بعض الناس يستحي ويخجل، كيف يسألوني وأنا طالب علم وأقول ما أدري. وابن القيم رحمه الله ذكر أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، وهذا من وجهين. الوجه الأول أن المشرك سوى غير الله بالله، لكن الذي يقول بغير علم هذا جعل نفسه مثل الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالله يحلل وهو يحرم، فالذي يقول على الله بغير علم هذا جعل نفسه مثل الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، المشرك في الغالب خطره وضرره على نفسه، لكن الذي يفتي بغير علم يضر، هي ضرره متعدي، والضرر المتعدي أعظم من الضرر القاصر على الإنسان نفسه. ومن أعظم يعني العلماء الذين يعني جاء عنهم الورع في الفتية الإمام مالك رحمه الله، كان شديد الورع في الفتية، مع أنه إمام دار الهجرة، ويعني الذي ورد فيه الحديث تضرب إليه أكباد الإبل كما ذكر العلماء، ومع ذلك كان شديد الورع في الفتية. قال مسروق يقول سألت أبي بن كعب، سألته عن شيء فقال أكان بعد، يعني هل المسألة هذه واقعة حدثت ولا مسألة فرضية؟ قال لا، قال فحمنا حتى يكون، مدام هذه المسألة إلى الآن ما وقعت فلا تورطني وتخليني أسفي، احمنا حتى تقع، إذا وقعت عند ذلك نجتهد لها. طيب، قال الإمام مالك جنة العالم، العالم ما هو طالب العلم واللي توه مبتدئ مثلنا، جنة العالم لا أدري، فإذا تركها أصيبت مقاتله. الإنسان إذا ضرب في جسمه في أشياء مقتل خطيرة مثل القلب والرأس، وفي أشياء لا ما هي مقاتل، فيقول أن العالم عليكم السلام الله إذا ترك لا أدري أصيبت في مقاتله. قال حنظلة ابن أبي سفيان ما رأيت عالما قط يقول لا أدري أكثر من طاووس، طاووس إمام من أئمة التابعين، ومع ذلك كان يكثر من قول لا أدري. وكان سحنون أحد رواة كتاب مشهور من كتب المالكية، وش هو كتاب مشهور؟ ها، المدونة، أحسنت رحمك الله. يقول سحنون رحمه الله ما وجدت من باع آخرته بدنيا غيره إلا المفتي. يجيني واحد يسألني عن مثلا مسألة في البيع، وهذا عزيز علي، جاري، صاحبي، قريب لي، فأدور له رخصة فأبيع آخرتي، لا أستفيد في الدنيا من أجل هذا الشخص، يعني لا أستفيد لا دنيا ولا آخرة، أدور له مخرج، حيلة، أي كلام، وأجوز له هذه المعاملة وأخرجها على وجه واضح، ويستفيد هو في الدنيا وفي الآخرة ما علي عقوبة في ذمتي أنا وأنا الذي آثم. فيقول ما وجدت من باع آخرته بدنيا غيره إلا المفتي. وكان يقول أجرأ الفتية، أجرأ الناس على الفتية، اللي جريء على الفتية هذا قليل العلم، لأن الإنسان إذا تأمل في المسألة وشاف الأدلة والأقوال في الغالب يتريث، بعكس الذي يعني يكثر من قول الإفتاء، فهذا في الغالب يعني قليل العلم. قال الإمام مالك: ربما وردت علي المسألة تمنعني الطعام والشراب والنوم. يتأمل في المسألة ويفكر فيها، من شدة تأمله واستغراقه في المسألة تمنع من الطعام ومن الشراب ومن النوم. وفي أثر آخر يقول رحمه الله: إني لأتفكر في مسألة 17 عاما. سئل المسألة وجلس يتأملها 17 سنة، بعد 17 سنة أفتى فيها، يقول: ما اتفق لي فيها رأي إلى الآن. عالم كبير ومع ذلك يتأمل في النصوص، ولما يقرأ القرآن يتأمل، يراجع الأحاديث، ومع ذلك بعد 17 سنة من التأمل في المسألة لا يفتي، يقول: ما اتفق فيها رأي إلى الآن. كان إذا سئل عن مسألة قال للسائل أحيانا، يقول: انصرف حتى أنظر في أمرك. من الآن إذا سئل سؤال يقول: والله خليني أسأل، خليني أراجع. سلام، عالم جليل يقول: انصرف حتى أنظر في أمرك، حتى أتأمل. وهذا كان يحدث من كبار العلماء، الشيخ ابن باز رحمه الله أحيانا يسأل عن سجود السهو، مسألة في سجود السهو، يجي واحد يقول: الإمام سوى كذا كذا، يقول: والله ما أدري، تعلي بعد يومين بعد 3 أيام. الطلاق للشيخ رحمه الله فتاوى مكتوبة في الطلاق وقضايا أكثر من 30,000 قضية، أكثر من 60 سنة هو يفتي في الطلاق، ومع ذلك كان أحيانا تمر عليه مسائل يتردد فيها ويستخير الله مرة مرتين 3. هل يفتي بأن الطلاق وقع أو بأن الطلاق لم يقع؟ مسألة مر عليه يعني مرت عليه مرارا وتكرارا وبحث الأدلة، ومع ذلك يتردد ويستخير حتى لا يحلل إمرة حلال أو يحرم إمرة حلال. وبعض الناس يعني أي سؤال: لا هذه يمين فيها كفارة، الراجح والذي يبدو لي ويظهر، ويزم في مسألة يعني يتردد فيها كبار العلماء. كان الإمام مالك رحمه الله إذا سئل عن مسألة يتغير لونه، كان أحمر فيصفر. إذا سئل عن مسألة الإمام مالك وهو جالس الفتية كان يصفر، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ويحرك شفتيه ورأسه، ويطلب من الله جل وعلا العون والدعاء: لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأحيانا نسأل عن 50 مسألة جالس. صور الحين تروح عند شيخ، افرض أنا جي اليوم جيتكم، كل واحد يسألني، سألتوني 50 سؤال أقول لكم لا أدري لا أدري، مش تقولوا؟ بل هذا الشيخ هذا 50 سؤال كله ما يدري الشيخ هذا ولا من جنبها. الإمام مالك ما عنده هذا الكلام. الراوي يقول: إن الفقه من باله، يقول فقيه شيخ الإسلام لما تكلم عن أصول الإمام مالك في الفتاوى في المجلد 20 مدح أصول مالك، وقال إن مذهب مالك في الأصول والفروع من أحسن المذاهب، وفضله على مذهب الإمام أحمد في أشياء منها أصوله في البيوع. يعني فقيه مجتهد عالم، الناس يأتونه من الصين ومن المغرب، ومع ذلك يقول لا أدري، انصرف حتى أنظر في أمرك. وهذه القضية ليست مرة ولا مرتين ولا 3 ولا 4، هذا دأبه. ولذلك لما الليث بن سعد عالم مصر لما علم بحال الإمام مالك وورعه بكى وقال: والله إن مالك أقوى من الليث، مع أن الشافعي درس على مالك ويقول إن الليث أفقه من مالك في الفقه، الليث أفقه، لكن تميز الإمام مالك بورعه وخشيته. وهذا يعني ذكره ليس فقط الليث بن سعد، ابن المبارك، يعني ابن المبارك عاصر الإمام مالك، ولقي من المحدثين من هو أفضل من مالك وأفقه من مالك، لكن ما رفعه الله إلا بتعظيمه لله وخشيته لله، وأنه لا يستعجل. يعني من الأمور التي تميز بها الإمام مالك أنه لا يتعجل في الفتية. يقول الإمام مالك: ما من شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام. يقول أصعب شيء عندي لما واحد يقول لك حلال ولا حرام، وكان يقول طريقة السلف في الفتية يقولون أكره هذا، أحب هذا، لا يعجبني. لذلك اللي يقرأ في مثال الإمام أحمد ابن حنبل سواء رواية عبد الله أو ابنه صالح وغيرها يلقى يعني يجد أكثر كلامه لا يعجبني، أكره ذلك، أحيانا أشاح بوجهه. يعني الأمور اللي واضحة فيها نصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت هنا يقول مثلا حرام واضح حلال، أما الأمور اللي فيها شكك قليل جدا أن تجد منهم من يقول حرام حلال، ما عندي شك، يقول لك هذه بعضنا يا أخي هذه حلال 100%، مسألة فيها خلاف أحيانا يخالف رأي الجمهور يقول لك لا يا شيخ 100% هذا كلام. فالتعجل هذا يعني فيه إشكال. يقول الإمام مالك، طبعا الإمام مالك من ميزاته أنه جاء بعد الفقهاء السبع اللي في المدينة مشهورين، وهؤلاء أخذوا علمهم من ناس تلقوا من عمر، ولذلك ابن تيمية يقول إن مالك، أنا لست مالكيا ولا شيء، لكن يقول إنه مالك من أقدر الناس على نقل فقه أهل المدينة ابتداء من عمر رضي الله عنه، ثم الذين تلقوا عن عمر والفقهاء السبعة، هؤلاء بلا شك يعني يشكلون يعني قوة فقهية عظيمة. فيقول مالك له قدرة في فهم كلامهم وتنزيله على حسب الوقائع والأحوال. مالك يقول أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، أدركتهم، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، كأنه بيموت إذا سئل عن مسألة. ويقول ورأيت أهل زماننا، إمام مالك متى توفي مالك؟ متوقفين بلا بدل ما طيب. يقول ورأيت أهل زماننا يشتهون الكلام فيه والفتيا، يقول أهل زماننا مو مثل اللي أدركهم في أول أمره، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا يعني يوم القيامة لقللوا من هذا. ثم ذكر فعل الصحابة، وإن عمرا وعليا وعامة خيار الصحابة إيش طريقتهم؟ كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا جاءتهم المسائل الجديدة يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتونهم. نذكر حين عمر رضي الله عنه في لما قصة الطاعون لما شاور الصحابة، شاور المهاجرين وشاور الأنصار ثم شاور عقلاء قريش، وكان عنده أهل بدر يشاورهم دائما. ابن مسعود كان في الكوفة يسألون ناس في الكوفة السلامة الله وبركاته أسئلة، فإذا سألوه في الكوفة وما يعرف يقولون انتظروا بعد الحج. لماذا يقول ابن مسعود بعد الحج؟ ابن مسعود يروح يحج، وإذا حج وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال لهم أنا سئلت عن هذا إيش رأيكم، ها إيش رأيك أنت، إيش رأيك أنت، سئلت عن هذا وسئلت ابن مسعود، نقول انتظروا حتى، وإحنا الواحد ما يكلف يقول والله انتظر حتى أسأل لك، أنا أبحث في النت أسأل لك شيخ. فهؤلاء كبار الصحابة ما كانوا يتسرعون، وكانوا يتثبتون ويراجعون، وترى هذا داب حتى العلماء. يعني كان مثلا الشيخ بن باز أحيانا ابن عثيمين يسأل الألباني يتذاكرون العلم. فإذا كان هذا داب كبار العلماء فكيف بنحن؟ يقول مالك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون حتى يجتمعون ويسألون بعضهم ثم حينئذ يفتون، وأهل زماننا قد صار فخرهم الفتيا. يعني الواحد يفتخر يقول لك والله أنا ما شاء الله عليه سألت اليوم 20 سؤال بس واحد ما عرفت والباقي كله عرفتها، قد صار فخرهم الفتيا. بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عادي يسأل سؤال ينتظر، عمر رضي الله عنه كان دائما عنده علي أبي موسى يسأل، أحيانا يسألهم ها يجمع الصحابة سمعتم شيء في الجدة، الجدة ترث ولا ما ترث، من سمع فلان، طيب روحوا نادوا فلان، ما يقول أنا الخليفة وشلون ما أعرف مثل هذه الأمور. طيب جمع له بعضهم مسائل، واحد أعطاه ورقة فيها أسئلة الإمام مالك، بعضها جاوب وبعضها كتب إيش كالعادة إيش لا أدري. واحد من الطلاب ماذا قال؟ قال لا والله ما رفع الله هذا الرجل إلا بالتقوى. من كان منكم يرضى أن يسأل مثل هذه الأسئلة؟ يقول لا أدري. يقول حينها إحنا لو سألنا مثل هذه الأسئلة واحد يستحي يقول إيش؟ ما أدري، يعني سؤال بسيط. الشيخ بن باز يسأل في سجود السهو يقول ما أدري. يسأل في سطح الحرم هل البنت المولودة الصغيرة يحلق رأسها مثل الغلام أو هذا خاص بالغلام؟ قال لا أدري حتى أسأل أخواني طلاب العلم. والشيخ يعني له فتاوى يعني، بس ممكن تردد في هذا الوقت، ولا يعني الشيخ فتوى على مذهب الحنابلة أن يعني الأنثى لا تحلق كالذكر، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين، بينما مذهب مالك والشافعي يعني أن الأنثى تحلق مثل الذكر. أما من هذه المسألة ما هي غايبة عن الشيخ، لكن أحيانا الإنسان يتردد ويتأمل في المسألة. ويعني في الحديث كل غلام، يعني الحنابل اللي ماذا قيدوه بالذكر؟ قالوا كل غلام. الغلام يسبق على الأنثى ولا ما يسبق؟ كل غلام. الغلام ذكر ولا أنثى؟ ذكر. لذلك قيدها الحنابلة بإيش؟ بالذكر. طيب، بعض الناس أنكر على الإمام مالك، قل أنت يعني الناس يأتونك من الصين ومن المغرب وأنت لا أدري لا أدري، مشوار بعيد. تصور الآن لو واحد يعني يسافر للرياض، يعني يمكن يستحي المفتي يرده، مشوار بعيد، خليني إيش يعني لو أفتي بالأحوط، مع أن يعني الفتية بالأحوط ليست فتية. فكان الإمام مالك يحتج بفعل ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه وهو من أعلم الصحابة، لما سئل عن العمة هل ترث العمة أو لا، ماذا قال ابن عمر؟ قال لا أدري. فيقول إذا كان ابن عمر لما سئل عن ميراث العمة قال لا أدري، فأنا يقول من باب أولى إني إذا سئلت عن مسألة ليست واضحة، مو إنه ما يعرف فيها آية وما يعرف فيها حديث وما يعرف دلالة، لكن تعارض مثلا عنده فعل صحابي بفعل صحابي آخر، ما يدري هل هذا الخاص مقدم أو مثلا المطلق مقيد. طيب، بعض الناس ممكن يتورع في فتاوى الطهارة والصلاة لكنه يفتي في أمور كبيرة، أمور كبيرة مثلا تتعلق بقضايا الأمة إيش؟ الإسلامية، جهاد الكفار، وضع العراق، وضع فلسطين، يعني هذه القضايا الشائكة، هل يصلح أن يفتي فيها واحد مثلا مبتدئ في طلب العلم مثلنا؟ القضايا الكبيرة هذه يعني كما قال من قال قلدها عالم مخرج منها سالم. قضايا شائكة وفي ربما أمور في فلسطين لا نعرفها كثيرا، لذلك يا أحمد لما سئل عن مسائل في الجهاد قال هذه المسائل اسألوا فيها من؟ قال اسألوا فيها أهل الثغور اللي قاعدين في الجهاد، غالبا متصورين المسألة أكثر من اللي قاعد بعيد، ليس كذلك؟ فلذلك أحيانا بعض الناس يتورع في مسائل يسيرة لكنه يجزم برأيه في قضايا تتعلق بالأمة الإسلامية كلها. طيب، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كم أدرك عبد الرحمن؟ 120 من الصحابة. يقول عبد الرحمن فما كان منهم رضي الله عنهم أحد يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه الحديث. كل واحد يقول ليت هذا يحدث ويكفيني، ليت هذا يفتي ويكفيني، ولا مفتي إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. طيب، الإمام مالك سئل عن مسألة، عليكم السلام ورحمة الله، جاء له شخص من خارج المدينة سألوا عن مسألة، فقال هذه المسألة ما ابتلينا بها في بلدنا ولا سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها، يعني هي اللي عبر بها بعض أهل العلم، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، مسألة جديدة ما حتتكلم فيها من العلماء المعاصرين أو الأولين لا تستعجل. يعني أنا أعطيكم مثال، لما سئل هيئة كبار العلماء قبل حوالي 12 أو 13 سنة عن الإيجار المنتهي بالتمليك، أكثر من تقريبا سنة سنة ونص وما أفتوا فيها، ووكلوا أمرها إلى الشيخ ابن عثيمين، قالوا هذه مسألة جديدة احنا ما نعرفها، خذ العقود وادرس هذا العقد وانظر هل هذا العقد ايش الاشكال اللي فيه، ايش يعني اوجه الجواز، هل ممكن يصحح او لا. فهيئة فيها علماء، وفي بعض المتخصصين في البيوع مثل الشيخ الركبان في ذلك الوقت، ومع ذلك اوكلوها الى شخص وبقوا سنة سنة ونص وما اصدروا فيها قرارا. طيب، هذا الجزء الاول من الموضوع اللي هو ان بعض الناس يتجرع على الفتيا، وهذا خطر عظيم. فالإنسان يعني السلامة لا يعدلها شيء، أي واحد منا يسأل عن مسألة يتريث. يعني أنا أسألكم سؤال اليوم، واحد سألني إياه الآن، الواحد إذا اشترى جهاز حاسب كمبيوتر محمول، غالب السوق يضعوا لك برامج أصلية أو منسوخة مقلدة؟ منسوخة. الأصلية غالية ولا رخيصة؟ غالية. طيب، المنسوخة هذه المقلدة يجوز ولا ما يجوز؟ ما يصلح طبعا نسألكم، احنا تونا نقول ايش الواحد يتبرع، لكن ارجع مثلا الى موقع الاسلام سؤال وجواب، اللي مشرف عليه مين؟ الشيخ ابن رجب، هو من اجود المواقع، وكذلك موقع الاسلام ويب اللي في قطر ايضا جيد، وهو يعني أكبر وأوسع. موقع الإسلام سؤال وجواب لهم في هذه المسألة فتويين، فتويان، وذاكرين فيها قرار للمجمع الفقهي وفتوى للجنة الدائمة وكلام الشيخ ابن عثيمين للشيخ سعد الحميد، ممكن يرجع إليها. الموضوع الثاني حفظ اللسان عموما. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا، من صمت نجا. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بحسن الخلق وطول الصمت. ما قال الصمت، وطول الصمت. فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما، حسنه الألباني. قال الحسن البصري: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. اللي ما يحفظ لسانه هل عقل الدين وفهم الدين؟ حفظ اللسان سهل ولا صعب؟ يقول الفضيل بن عياض: أشد الورع في اللسان. يقول الورع في اللسان صعب، حركته سهلة. يقول الفضيل، يعني في ذيك الأيام الحج متعب، يقول: ولا حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان. صور مثل اللي حج من العراق في ذلك الوقت، من مصر، من المغرب، يقول: ولا حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان، وليس أحد أشد غما ممن حبس لسانه. إذن هذا الموضوع يحتاج إلى مجاهدة ولا أمر سهل؟ يحتاج إلى مجاهدة، ليس من السهل أن الإنسان يتعود على حفظ لسانه، يحتاج إلى دعاء ومجاهدة، سنذكر بعض هذا إن شاء الله. يقول الغزالي: ما من أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت يعني أثر ذلك في سائر عمله. اللي يهتم بلسانه في الغالب أنه أموره الثانية تكون أمور طيبة، قلبه وبصره، يعني اللي يحفظ لسانه في الغالب أنه سيحفظ مثلا سمعه وبصره ويطهر قلبه إلى غير ذلك. الغيبة، قال بعض السلف، خصيف عبد الكريم بن مالك وغيرهم، يقولون: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة. إيش هي العبادة عند السلف الحقيقية؟ ولكنها في الكف عن أعراض الناس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما تكلم في صلاة الجماعة، أخذتوا صلاة الجماعة وأخذتم إمامة الفاسق، وخلاف الفقهاء في صحة إمام الفاسق. الكبيرة أو الغيبة هي كبيرة بإجماع العلماء، والإنسان الذي يأتي الكبائر وش رأيكم؟ يفسق ولا ما يفسق بإتيان الكبيرة؟ فكيف إذا كان مواظب عليها؟ يقول لو طبقنا كلام الفقهاء الله يرحم أحوال الأئمة، كان يقول مثلا لا تصح إمامة الفاسق. يقول من من الأئمة الآن، والشيخ طبعا من ورعي يشير إلى نفسه هو إمام مسجد الجامع، من منا يسلم من ماذا؟ من الغيبة والنوم في الدروس، من الغيبة، من منا يسلم من الغيبة؟ فيقول هؤلاء لا يرون العبادة فقط في الصوم والصلاة، ولكنها يعني أهم شيء في الكف عن أعراض الناس. قال الحسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الآكلة في جسده. الآكلة معروفة، الذي تأكل الجسم. قال عون ابن عبد الله: ما أحسب أحدا تفرغ لعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. في الغالب اللي يتكلم عن الناس غافل عن نفسه. أي واحد فينا مليء بالعيوب ولا لا؟ إن أردت أن تنتقد الناس فابدأ بنفسك، وستجد أشياء كثيرة تشكلك عن عيوب، عن عيوب الناس. قال بكر بن عبد الله يقول: إذا رأيت الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. هذا شخص مكر به، لأنه يتكلم في الناس وناسي نفسه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: البلاء موكل بالقول. يقول ابن مسعود في تكملة الأثر: لو سخرت من كلب أرذل الحيوانات أسفل الحيوانات، لو سخرت من كلب لخشيت أن يمسخني الله كلبا. يقول أخشى أن الله يعاقبني وأصير كلب. الكلب هو يعني حتى ليس بإنسان. الغيبة في تعريفها ذكرك أخاك، يعني المسلم الكافر لا غيبة له. وأما حديث لا غيبة لفاسق ضعيف. فإذا كان الكافر لا غيبة له فكيف بالحيوان؟ فكيف من يعني أسوأ الحيوانات؟ لكن من ورع ابن مسعود يقول حتى الكلاب ما أخر منها. ولذلك قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا، رجال كبير يرضع من عنز، يعني مو يحلبها ويشرب، لا يرضع مثل الأطفال، فضحكت عليه، يعني تركت هذا مخبول. يقول: لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وهذا والله ترى مجرب. غالبا الذي يسخر بالناس غالبا يبتليها الله بمثل هذا العيب أو بأشد منه. أحد أئمة الحرم بدون ذكر اسمه يقول: صليت خلف إمام والإمام يقرأ: والوالدات يرضعن أزواجهن حولين. يقول امسك نفسي أضحك، كيف يرضعن أزواجهن؟ يرضعن إيش؟ أولادهن. يقول بعد كم سنة وتعينت في الحرم وأنا قدام الناس: والوالدات يرضعن أزواجهن حولين. فالإنسان لا يسخر بالناس. فإذا كان ابن مسعود يخشى من السخرية بالكلب وبالعنز فكيف بالسخرية بالناس؟ ولذلك في الحديث، وإن كان يضعفه كثير من العلماء: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. الحديث في الترمذي، وأشار الترمذي وغيره إلى ضعفه، لكن يعني معناه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: ما أحب أني حاكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. يقول ما أحب أقلد واحد، أقلد بهلل عليه مشيته أكلته ضحكته، ما أحب أني حاكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. يقول إبراهيم: إني لأرى شيئا مما يعاب. فعل قبيح في الشارع في العمل. طيب يقول: ما يمنعني من عيبه إلا مخافة أن أبتلى به. أحيانا يصادف أشياء سواء من إنسان من حيوان يحجم عن عيبها، يخشى من عقوبة الله وأن الله يبتليه بمثل هذا العيب الذي سخر منه. طيب، بايع أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبن أحدا، لا تسب له واحد. يقول الصحابي: فما سببت أحدا ولا شاة ولا بعيرا. يعني يفهم أنك لا تسب أحد، لا تسب الأوادم، لكن مع ذلك الصحابي تقيد ولن يسب حتى الشاة حتى البعير. وغالبا يا أخوان الإنسان تظهر أخلاقه مع من؟ مع الناس الذين هم إيش؟ أقل منه. يعني ما بيجي أنا لرئيسي في العمل واضح وسبه، لكن ممكن مثلا الشغالة، السائق مثلا، بعض الناس أولاده أو زوجه، يكون مثلا السب السخرية. فالإنسان إذا أراد يعرف أخلاقه حقيقة ينظر إلى هؤلاء. ولذلك يعني عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، زوجه بتزوج عليها. وأنس اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين قال ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلت لما فعلته، ولا لشيء لما فعله ألا فعلته. فكان تعامل وسلم راقي جدا حتى مع الذين من دونه. لو عاتبوا أنس، أحيانا يقولون يعني بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبون أنسا إذا لم يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول دعوه لو قدر، لو قدر لكان. ابن سيرين يقول عيرت رجلا، مشهورة قصة ابن سيرين، ماذا قال عن الرجل؟ يقول عيرت رجلا وقلت يا مفلس، فابتلي ابن سيرين بعد 40 سنة بالفلس وأدخل السجن. ودخل السجن لورعه، يعني ما دخل السجن، يعني هو اشترى زيت، ولما اشترى الزيت نسيت أنها هي 40,000 دينار أو درهم، وجدت الزيت فأر ميت. هل كان في المعصرة؟ الله أعلم. وأكثر العلماء درستم يمكن في الطهارة، أكثر العلماء أن المائعات غير الماء تنجس بأي شيء. يعني لو عندنا ملء الغرفة هذه زيت وجاء فيها قطرة بول، الجمهور أنها تنجس. واختار شيخ الإسلام أنها لا تنجس إلا بالتغير. ابن سيرين كان مذهب ومذهب هؤلاء أنها تنجست. طيب رجعها للبائع، قال أخشى أني إذا رديتها له يبيعها على المسلمين ويضر المسلمين. واضح القصة ولا لا؟ أنا اشتريت 40,000، اشتريت 40 ببيعها 60 وأعطي البائع 20 و40 وأخذ 20. لكن هو لما اشترى 40,000 درهم، الحين إذا رجعها للبائع البائع ذمة توسيعة، معلش أنا اشترت يعني هذا الجهة، يخاف يعني يبيع يعني يعطيها المسلمين بسعر رخيص ويشربون نجسة، فأراقها ودخل السجن. من الصحابة لما توفي أو لما جاءت الوفاة طلب أن يصلي عليه ابن سيرين؟ من يعرف؟ ها؟ لا، الزبير توفي قديما رضي الله عنه. ها؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك أوصى أن يغسله ابن سيرين. فلما توفي أنس رضي الله عنه جاءوا إلى ابن سيرين، جاءوا للأمير وقالوا هذا الصحابي طلب ابن سيرين يصلي عليه. فراح لابن سيرين قال له والله خلاص، الأمير يقول لك صلي على ابن سيرين وإيش وارجع السجن. وافق ولا ما وافق؟ قال لا، أنا ماني مسجون، يعني شيء بينه وبين الأمير ولا شيء عام، أنا مسجون هذا صاحب الحق، روح لصاحب الحق إذا سمح لي أخرج. فذهبوا لصاحب الحق وقالوا تأذل لابن سيرين محمد يذهب يصلي على أنس ويعود؟ قال نعم، فصلى على أنس رضي الله عنه وعاد. أشياء غريبة، خيال ولا لا شباب؟ لو واحد ثاني يقول والله فرصة هذه أشوف عيالي مرة واحدة. طيب يقول أبو عاصم النبيل لا يذكر الناس، لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفل لا دين لهم. الإنسان اللي عنده مروءة، أنا هذا أخي في غيبته أذكر أسوأ ما فيه، ولا إذا كان في أخوة أذكر أحسن ما فيه؟ أحسن ما فيه. بالعكس إذا تكلم في أخي أذب عن عرض أخي، إذا تكلم فيه أذب عن عرضه. بعض الناس أعز أصدقائه وأقرب الناس إليه، بعض الناس أمه وأبوه، في بعض الناس إذا أخوان إذا جلسوا مع بعض يبدأ يشرشح في أبوهم وأمه، في أبيه وأمه. تذكرون أبوي قبل 15 سنة؟ بالله هذه تربية، والله هو اللي عقدني أبوي. إنسان فاشل وينسب الفشل لأبيه، حتى لو كان فعلا الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره وهو شيء فعله. ما تجد إلا والداك تذكر عيوبهم وأخطاءهم، تستهزئ في طريقة أكله أو في كلامه أو في غير ذلك. فهذا من قلة الدين ومن قلة المروءة، أن الإنسان أكرم الناس عليه وأعظمهم فضلا، يعني والده، أقاربه، أخواله، أصحابه، يذكرهم بأسوأ ما يعرفون. وليتنا تفضل وليتنا يعني نتمثل بفعل السلف والمتأخرين، يعني كانوا يذكرون عن سعيد بن جبير، عن الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان اللي توفي قبل 40 سنة تقريبا، الشيخ بن باز، لا يسمحون لأحد أن يغتاب في المجلس. أي واحد يبي يغتاب اذكر الله، سبح الله، قل لا إله إلا الله، يتعود الناس على هذا. لا تجامل أي إنسان يبدأ، صدقني في الغالب إذا جاملت سكت بعد شوية إيش تديهم أنت كمان كلمة كذا. لا، الغيبة كبيرة بالإجماع، ما هي أمر سهل. أحيانا بعض الناس يعني ناس يلعبون ورقة أعظم ولا ناس يغتابون؟ إيه لو يلعبون ورقة والله ما أجلس معهم، هذول يلعبون ورقة ضايع وقت، لكن قاعدين يحشون في الناس لا بأس. فلذلك الإنسان يعول نفسه. البخاري، أبو عاصم النبيل، كثير من السلف يقولون منذ أن عقلنا أن الغيبة حرام ما اغتبنا أحدا. والبخاري كلامه في الجرح والتعديل كلام يعني فيه شدة ورع عجيبة جدا. كل واحد منا يسأل نفسه، البخاري جلس 40-50 سنة ما اغتاب، أنا كم ساعة ما اغتبت أو كم يوم؟ ولذلك الإنسان مهم مهم جدا جدا أن يراعي هذه الأشياء. ممكن بعض الناس يقول لك يا أخي جاي هذا بدل الدكتور أبو زيد يتكلمنا عن الغيبة، معروف الغيبة هي مشكلة، إنه إحنا أحيانا نحتاج إلى أمور أساسية نذكر نفسنا فيها. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي خلاص يا أخي الغيبة معروفة حرام، ليش الواحد يخطب خطبة جمعة عن الغيبة؟ طب هل امتثلنا أو لا؟ اليوم أرسل لي أستاذ في الجامعة رسالة بين أذان العصر وصلاة العصر، يقول الذهبي في السير، يقول إن رأيت طالب علم مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات، ما له نصيب في الطاعات في القربات، يقول الذهبي فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. ومن أعظم القربات اللي مرت علينا كفش اللسان، إنسان يطلب العلم ومجد لكنه لسانه ليل نهار يثري في الناس ما يترك أحد، في العمل زملائه في العمل، رئيسه في العمل، أقل منه في العمل، في البيت. فهذه يعني من الأمور الأليمة. يقول أبو بكر بن عياش ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يعيب أحدا قط. يقول لا زلنا أبو إسحاق فترة طويلة ما سمعته يعيب أحدا. كل واحد منا يتأمل، هل يستطيع واحد من أصحابنا اللي دائما معانا يقول عني هذا الكلام، يقول عن أحمد الغامدي هذا الكلام؟ وأنا مشيت مع أحمد الغامدي 20 سنة ولا مرة سمعت يعيب أحد. فهؤلاء لازم العلماء، يقول ما سمعتهم يعيبون أحدا قط. الحسن البصري مر بأناس ينتقدون يتكلمون، والله المركز العلمي هذول يا أخي منهجهم مو تمام، والمؤسسة الثانية مدري إيش، وفلان مدري إيش، بس كلام. فقال الحسن إن هؤلاء ملوا العبادة، العبادة صعبة عليهم، ووجدوا الكلام أسهل عليهم. الكلام سهل، يعني بعض الناس يقول لك الكلام عليه جمرك ولا ما عليه جمرك؟ أهل المدينة يقول ما عليه جمرك، أي كلمة طلعها ما على جمرك ولا حاجة. ووجدوا الكلام أسهل عليهم وقل ورعهم فتحدثوا. طيب، قتيبة بن مسلم سمع رجلا يغتاب أحد شخص آخر فقال: لقد مضغت مبغة طالما لفظها الكرام. وإحنا يعني كان الأولى أن يبدأ بقوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني هذا تشبيه يعني منفر جدا لأمر الغيبة يرحمك الله. النقطة الرابعة: الكذب. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا، وفي رواية إثما. كفى بالمرء كذب أن يحدث بكل ما، أي شيء تسمعه ستحدث به ففي الغالب أنك ستقع في الكذب. احنا كطلاب علم لازم يصير عندنا تمييز، مو أي شيء نصدقه، أي خبر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا الإنسان يكون عاقل ترى مو أي شيء، والناس يقولون كلمة جيدة، يقول لك كلام العاقل نصفه أجدعه. يعني لو قال لك مثلا: والله اليوم 26,000، تلقاهم حوالي 10,000. فكيف بعض الناس طبعه إيش؟ طبعه المبالغة. أبو العالية يكلم التابعين يقول: أنتم أكثر صلاة وصياما ممن كان قبلكم. يقول: ما شاء الله، اللي لقيتهم أول أنتم أكثر صلاة وصيام، ولكن الكذب قد جرى على ألسنتكم. يقول: الصلاة والصيام ما شاء الله عليكم، لكنكم إيش؟ الكذب والكذب. قال عمر بن عبد العزيز: ما كذبت قط منذ أن علمت أن الكذب يشين صاحبه. وقال: من كثر كلامه كثر كذبه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب. كان يكره الكذب. ولقد كان الرجل يكذب فما يزال في نفسه عليه الصلاة والسلام عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. بقي 4 دقائق. الأمر الرابع: الكلام فيما لا يعني الإنسان. هذا شيء مهم، كلام في شيء لا يعنينا. طبعا في ناس بلغوا يعني مراتب عالية، يذكروا عن الإمام أحمد، الشيخ ابن باز، ما كانوا يتكلمون في أمر الدنيا أبدا. كم سعر الأراضي، كم سعر السيارات، يعني هذه منزلة عالية. لكن خلينا يعني نترك الكلام في أشياء ما نستفيد منها. وفي الحديث اللي حسنه بعض أهل العلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال مورق العجلي، جاهد نفسه، يقول: أمر أنا أطلبه منذ 10 سنين. يقول: أنا لي 10 سنين أجاهد نفسي في حاجة. إيش هي؟ يقول: هذا الأمر اللي أنا أجاهد نفسي عليه لم أقدر عليه، ما قدرت أسوي يعني الخلق هذا، ما قدرت، لكني سأستمر ولست بتارك طلبة. في أي شيء تجاهد نفسك يا مورق؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. يعني أتمنى أن أجربها يوم يومين. جلست في مجلس تكلموا في موضوع ما لنا صلاح فيه، أسكت، مو لازم أي شيء أدخل نفسي فيه. قال سهل التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. قال ابن رجب الحنبلي: وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني. ليش عما لا يعني؟ قال: لشدته على النفس. يعني ترك اللقافة سهل ولا صعب؟ بالعربي مو سهل، في صعوبة. فيقول لك السلف كانوا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني، ليش عن ما لا يعني؟ قال: لشدته على النفس. قال: ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها السلام على السكوت عما لا يعنيهم. طيب، وغالبا الإنسان إذا تكلم فيما لا يعنيه أو اشتغل فيما لا يعنيه ضيع ما يعنيه. سواء تكلمت أو اشتغلت في شغل ما لك صلاح فيه مو من شغلك ستضيع أمور كان من الأولى أن تشتغل بها. الكلام تكلمت في شيء ما لا يعنيك لو ذكرت الله أفضل أو لا. طيب أختم بكلام متفرق، كان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يقول اللهم، كي مشهور عن الإمام أحمد، كثيرا ما يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، وهو يقصد يوم القيامة. ولذلك الإنسان يعني يحاول دائما يعود نفسه. ولذلك يعني الذين يعني في بعض الآن ناس يتميزون بكثرة الذكر من طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله، هؤلاء تأثروا بالشيخ، الشيخ كان إذا قرئ عليه سكت يعني القارئ بكحة لأي شيء على طول يشتغل بالذكر ما يضيع وقته من الذكر. فكان الشيخ رحمه الله كثيرا ما يقول اللهم اهدني في من هديت، وكذلك كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ابن معين، يقول يحيى ابن معين ما رأينا مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة، 50 سنة صاحب أحمد بن حنبل ما افتخر علينا بشيء مما فيه، أي أحمد كان فيه فضائل كثيرة ومع ذلك ما في يوم من الأيام افتخر عليهم أو رأى نفسه أفضل منهم وذكر ذلك بلسانه. يقول الثوري إني لأرى الشيء علي أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دما، يعني أشوف منكر وما أقدر أغيره فيصيب من الأثر والتألم يعني على وجود هذا المنكر والرحمة بالمسلم، وهذا كله يؤثر فيه فالنتيجة يصير بوله الله يكرمكم دما. هل إحنا الآن إذا رأينا منكر يتأثر الإنسان؟ كل واحد منا يراجع يعني نفسه. أخيرا يعني بعض الناس يتاب أو يفعل أمور ويتحجج بأن فيها مصلحة، أحسنك يقول قد فيها مصلحة، والله إذا كان فيها مصلحة فالمصلحة والضرورة تقدر بقدرها. أنا جاني واحد من الجيران أو مو من الجيران، جاني واحد من حي آخر قال لي شو رأيك في عبد الله هذا من أهل الحي، أنا أعرف أن عبد الله هذا ما يصلي وراعي بناته وعاق لوالديه وكذا وكذا وكذا، الفقهاء قالوا تقول لهم الشيء الذي يرده، ما في داعي تجيب هذه كلها، خلاص تقول لهم الأشياء اللي ترده، ما في داعي تقول والله وكمان والله أخواته داشرات وأمه أحيانا تغازل، خلص هذا الموضوع، قل لهم الشيء اللي يرد به الرجل. يعني إذا كان في حاجة في ضرورة في مصلحة فعلا، ما هي يعني مسألة شخصية ونجعلها مصلحة، فنقول الشيء الذي يكفي أمام الناس اللي يحتاجون. يعني مثلا هذا سألني عن واحد من أهل الحي، ما في داعي أنا أتكلم عن هذا الشخص أمام البقية، خلاص أمسك أنا أبو البنت أقول له ترى كذا كذا كذا، ما في أعلم الناس كلهم، وأقول الشيء الذي يرد به الرجل، مو أجيب تاريخ حياته والله أنا قبل 15 سنة سووا كذا قبل 20 سنة وفي واحد منهم راعي مخدرات، طيب اشتخلنا في أخوه وأخته، الأشياء التي فيه هو فقط. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع وللعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.